إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، على حسب المنهج الذي سلكناه قبل 3 سنوات، أننا في الدرس الذي قبل شهر الحج نعيش مع كتاب الحج، وقد أخذنا، وكل هذا من صحيح مسلم، في المختصر المنذري لصحيح مسلم، وقد أخذنا قبل 2 سنوات حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الطويل المشهور. ولذلك فإنني أنصح الأخوة جميعا بقراءة ما كتب وألف حول هذا الحديث، فقد صنف العلماء مصنفات حول حديث جابر، فهو أطول حديث وأشمل حديث في الحج، حديث عجيب وعظيم، وقفنا معه كما تعلمون درسا كاملا. وفي العام الماضي أخذنا بعض الأحاديث مختارات من صحيح مسلم، واليوم نأخذ أيضا مجموعة أخرى، وإن كنت قد أكرر بعض الأحاديث وهي يسيرة، أما الباقي فلم نمر معها لمراعاة الوقت والحال. والحج كما تعلمون أيها الأخوة ركن عظيم، هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وبما أنه مرة واحدة في العمر، فيكون أحرى بالمسلم أن يكون أكثر اجتهادا في معرفة أحكام هذا الركن، لأن كثيرا من الناس ينتظرون سنوات طويلة للحج ثم يحجون، ولكنهم يحجون على غير هدى وعلى غير سنة. ولهذا فإنني أنصح الأخوة ألا يحجوا إلا وأن يكون معهم طالب علم يبين لهم مناسك الحج. وهذا أيضا مأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحجة الأولى كان معهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عنه، والحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم، فكان يقول خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، أي خذوا أحكام الحج من أفعالي وأقوالي. فلهذا أن يحج الإنسان مع طالب علم، وإذا حج مع حملة أن يسأل من معكم من طلاب العلم، من معكم من العلماء. وأضيف إلى ذلك المناسك، والحمد لله الآن قد انتشرت لعلمائنا وهي كثيرة جدا، ولكني أنبه إلى منسكين، التحقيق والإيضاح لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو مختصر جدا ولكنه عظيم وطبع بما لي منذ بدأ، وكذلك منسك الثاني منسك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فأيضا هذا المنسك لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله منسك من أفضل ما اطلعت عليه من المناسك، وهو أكثر تفصيلا من منسك الشيخ عبد العزيز، والجمع بينهما يكون جمعا مباركا. وهناك مناسك أخرى لكنني لا أريد أن نأخذ الوقت فيها، ويصعب ذكر البعض وترك البعض. وبهذا يحرص الإنسان أن يكون قد حج الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم كما قلت نبدأ الآن، وسأضطر للاختصار في شرح بعض الأحاديث مراعاة لأخذ أكبر قدر من هذه الأحاديث. تعرفون في الدروس طول السنة نأخذ حديثا واحدا، ومن القليل أن نأخذ حديثين، أما اليوم فسنأخذ عددا من الأحاديث لنمر على بعض الأحكام المهمة، سواء كانت في الحج مباشرة وهذا هو المراد، أو لها تعلق بأمر من الأمور، وكلها في كتاب الحج. فنبدأ الآن مع الحديث الأول عن أبي هريرة وحسب النسخ الموجودة، النسخ تختلف، رقم 643 خطبنا رسول الله. ويقرأ الشيخ عبد الله الحديث ثم أقف مع ما تيسر من فقهه.
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيها الأخوة فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى، هل الحج فرض وركن؟ نقول نعم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام كما في الحديث الأخرى وقد مر بعضها معنا، حديث ابن عمر وغيره. بني الإسلام على خمس، وقال منها وحج بيت الله الحرام. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فهذا دليل على فرضيته، وهو فرض عين للقادر عليه. وهنا يأتي سؤالان. السؤال الأول، هل العمرة واجبة أو لا؟ اختلف العلماء هل هي فرض أو واجب، والقول الراجح أنها أيضا واجبة، كما قال في الحديث الطويل أنها دخلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة في الحج، فأصبح حكمهما واحدا. ولذلك يأتي القران كما تعلمون، والقران هو شبيه بالإفراد، لا يختلف عن الإفراد إلا فقط في الهدي وفي بعض المسائل اليسيرة، ومع ذلك يعتبر حجا وعمرة، دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. السؤال الثاني وهو الأهم، لأن الأول بدهي ولذلك لم أطل عنده، ألا وهو طبعا ومعروف بالأدلة في وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السؤال الثاني، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ هناك ناس الآن بلغوا 60، بل ربما بلغ 70 ولم يحج. اختلف العلماء على قولين، هل الحج على الفور يعني أن من بلغ مباشرة يحج إذا قدر عليه، أو أن على التراخي متى شاء. على قولين، وسبق أن وقفت معهما في السنوات الماضية، ولذلك ما وقفت معه وفصلت فلن أطيل فيه، حرصا على أن نأخذ الجديد. القول الراجح اختصارا للمسألة أن الحج على الفور لمن قدر عليه وليس على التراخي، لأن الأمر إذا أطلق فهو يقتضي الوجوب. أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. انظر مثال يسير، لو قلت لابنك أعطني ماء، قم أعطني ماء، قال طيب، بعد شوي أين الماء؟ قال بعد الصلاة إن شاء الله. هل هذا معقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فالأمر يقتضي الفورية إلا إذا وجد صارف. وأيضا نصوص فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد الفتح وبعد أن فتحت مكة أمر أبا بكر، لأنه الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، على أقوال طويلة أرجح أنه فرض في السنة التاسعة. قد يقول قال طيب، وهذا من أقوال الذين يقولون على التراخي، الحج فرض في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فأجاب العلماء على ذلك بأجوبة طويلة، قال إنه لم يذهب يريد أن يذهب وفي البيت من المشركين، فأرسل أبا بكر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم يبين أن الله قد حرم مكة على المشركين وأن لا يطوف بالبيت عريان، لا يدخل مكة مشرك، الحرم مشرك، ولا يطوف بالبيت، كانوا يطوفون عراة، وما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم وهم عراة، بالإضافة إلى أسباب كثيرة ذكرها العلماء. فكان ذهاب أبي بكر ومن معه رضي الله عنهم تهيئة لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ثم في دليل عقلي أيها الأخوة، الفروض التي على التراخي لها وقت في النهاية، يعني مثلا نقول صلاة الظهر على التراخي لكن محدد إلى متى ينتهي وقتها، دخول وقت العصر. صلاة الفجر على التراخي بمعنى لو أنه الآن الناس يصلون مثلا الساعة الخامسة الخامسة والربع، لكن يمكن يستمر الإنسان إلى قبل طلوع الشمس، لكن محدد وقت لا بد ينتهي. من عليه قضاء الصوم على التراخي إلى، لكن في حد، إلى متى؟ إلى رمضان القادم. فتجد أن أي فرض على التراخي قد حدد له نهاية. طيب إذا قلنا إن الحج على التراخي ما هي النهاية؟ حتى يموت الإنسان نعرف أنه على التراخي؟ لأنك ممكن تأتي الإنسان تقول لماذا ما حجيت؟ قال الحمد لله على التراخي، عمرك 60 سنة، قال بعدين 70 سنة، بعدين ثم يموت. وقد رأيت رجالا حدثوني عن أنفسهم وليس بينهم وبين الحرم إلا كيلوات معدودة بلغوا 70 لم يحجوا، أخذوا بقول على التراخي حتى وصل الأمر ما استطيع أن يحج، يقول هل أوكل أحد يحج عني؟ كبر، تعب، أصابته الأمراض. فإذا القول إن على التراخي بدون تحديد يدل دليل على أنه لا يمكن أن يكون هكذا مطلقا. فالصحيح نقول أن إذا اكتملت الشهور وجدت الأسباب من البلوغ والعقل والإسلام وغيرها كما تعلمون، وزالت الموانع لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل ليس فقط الزاد والراحلة، الزاد والراحلة والصحة والأمن إلى غير ذلك، ليس سبق أي مرة معنا في العام الماضي. فنقول بل إن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قيل أنه رفع هذا، والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه وأثر عن علي رضي الله عنه، أنه قال لقد هممت أن أبعث للأمصار من قدر على الحج فلم يحج فما عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لمن قدر على الحج فلم يحج، معناه أنه إذا بلغ 15 عاما أو قد يبلغ قبل ذلك فلم يحج بدون سبب وبدون عذر وبدون مبرر، يقول فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. طبعا هذا من باب التحذير، ومعروف أن نصوص الوعد والوعيد والتحذير يكون فيها شيء من ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم 70 مرة، حتى لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفع استغفر 71 مرة لا استغفر لهم، ولكن أليس المقصود على ذات العدد إنما شدة الأمر. فنقول القول الراجح أنه لا بد من قدر حج فليبادر الحج، تعجل الحج أيضا، لاحظ تعجل الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يا أخوان الحياة والموت سهلة جدا، اليوم الجمعة صلينا على رجلين من صلنا عليهم رحمهم الله جيران وأعمارهم قريب متقاربة بال50، ماتوا فجأة أمس بعد المغرب، بعضهم ما فيه شيء إطلاقا، أحدهما صحة كامل الصحة وتوفي وصلينا عليه الجمعة رحمه الله، والثاني كان عنده مرض لكن لم يكن المرض المخيف الذي كان يتوقع أن يموت فجأة، فتوفي وصلينا عليهم اثنين وهم جيران رحمهم الله وجبر لهم مصيبة أهلهم ووالديهم وعانهم. ما يدري ما أحدنا أيها الأخوة. أنا أتذكر أنه كان مثل هذه اللحظة أمس كان عنده مثلكم آمال وأحلام ولم يمت حتى في حادث، يعني أيضا بعض لا شك الحادث أيضا مما قد يقع لأي إنسان، وهو في بيته فجأة أو مع أهله سكت كما يقال، وقد ورد أنه في آخر الزمان يكسر موت الفجأة. فلذلك ما أدري أحدنا، تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حادث وهو في فراشه، مرض مفاجئ إلى غير ذلك، لأني أرى أن هناك تساهل من كثير من الأخوة وخاصة مع أبنائهم، ويجب أن يبادر. بعض الأباء يقول لا أنا أريد أن أنتظر ابني حتى يكبر، يعني يبلغ 25 ويبلغ، أقول لا، ليحج الحجة إذا بلغ وبعد ذلك بالإمكان أن حجات أخرى إذا كتب الله له عمر تعوض ما نقص من حجه، كما أن صيام النفل وأيضا صلاة النفل تعوض ما ينقص من صلاتك الفريضة وما ينقص من صيامك الفريضة، فكذلك حج واعتمر يعوض ما ينقص من فريضة. أما التأجيل فغير صحيح، وهناك تساهل في حقوق الأخوات، كثير من الناس يتساهل مع بناته وزوجته وأهله، هذا لا ينبغي. حتى ذكر العلماء أن المرأة لو استطاعت أن تحج مع محرم تحج ولو لم يأذن زوجها، ذكر بعض العلماء هذا لأن أمر الله أولى من أمر زوجها إلا لعذر معتبر. أما مجرد أن نقول انتظري انتظري كل سنة، فإذا وجدت من حج معها من أولادها أو أبوها أو ما أخوها من المحارم فلتحج وهي قادرة على الحج، لا تنتظر، لا تدري متى تلقى الله جل وعلا. نعم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وكذلك في الحديث لفتات سريعة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفي كل عام يا رسول الله، هذه بعض الأسئلة أيها الأخوة أحيانا تسبب حرجا، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. فكان الصحابة يتهيبون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يفرض عليهم، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بأمته. ولذلك يقول ذروني ما تركتكم، فإنه لا يمكن أن أترك واجبا صلى الله عليه وسلم، لا أحتاج إلى من ينبه صلى الله عليه وسلم، لكن قد أن يسأل الإنسان فيفرض الشيء فيكون من أعظم الناس إثما، كما ورد في الحديث إن من أعظم الناس إثما أو جرما من سأل عن مسألة ففرضت بسبب سؤاله، وقد ورد في ذلك حديث بهذا المعنى أن يكون هو سبب لهذا السؤال. فعلى الإنسان أن لا يحرص على الأسئلة، يحرص على ما ينفعه في أمر دينه الأمور الظاهرة والله أعلم. طبعا يختلف السؤال سابقا ولاحقا، لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشريع، ربما لو سأل لشرع، أما اليوم فلا، قد يسأل الإنسان عما ينفعه في أمر دينه ودنياه. ولك بين أنه إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله، فكانوا يسألون ثم تفرض ويسألون ثم تفرض فعجزوا، وما استطاعوا فهلكوا والعياذ بالله. نعم. فإذا الحج لا يجب والعمرة إلا مرة واحدة، لكنه يجب في حالتين، الحج والعمرة قد تجبان في حالتين أخرين. أحد من الشباب يجيب حتى نشر، قلنا الحج لا يجب إلا مرة واحدة عليه، لكن قد يجب في حالتين، ثم النذر أحسنت، وفي وعسى إذا دخل في الحج، لا إذا يجب في حالتين، في النذر إذا نذر إنسان أن يحج أو يعتمر يجب خلاص وجب عليه، أو دخل في الحج أو العمرة. إذا أحرم الإنسان بالحج والعمرة، اليوم جاءني سؤال من أحد الأخوة هكذا قال والله دخلت بيته يقصد اليوم أو أمس واغتسلت ولبست إحرامي ولبيت في بيتي، طبعا هو من المناطق القريبة من مكة، ثم هونت. على كيفك تهون؟ في سبب؟ قال لا والله بس تكاسلت. قلت أنت محرم حتى تقضي بعمرة، لأنه نوى العمرة طبعا، وإن كان حجا حتى تقضي حجك أو تتحلل بعمرة. الشاهد المسألة ليست على كيف الإنسان، وكم يؤلمني أن هناك أناس يذهبون للحج وهذه متكررة، ثم يجدون الزحام الشديد في إجازة في الإجازات غالبا، ويقال ثم يرجع يحل أبدا وينتهي ويرجع وزوجته. وأنا شديد على هؤلاء، أقول أنتم يجتنب بعضكم بعضا، وعليك أن ترجع فورا إن كنت لم تقرب زوجتك، أنت محرم حتى تقضي عمرتك، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ما يفسخ الإنسان نخلعها إلا في الإحصار أو المرض فقط. إذا الإنسان اشترط وأصيب بسبب كما في حديث غباعة بنت زبير، حجي واشترطي، فهذا الاشتراط يحل الإنسان إذا وقع، مثل امرأة اشترطت أنها إن وقعت عليها العادة أن تحل خلاص تحل، أو إنسان أصيب بمرض أو حصره العدو، هذا في تفصيل آخر. ما عدا ذلك يبقى محرما، وهذا في تساهل من كثير من الناس، ويرجو يتصور أنه انتهى، وبعضهم يقول لا أنا أريد أذبح ذبيحة فقط. لا، ما تنفعك الذبيحة في هذا الأمر، أنت دخلت في واجب يجب أن تتمه، وبالذات في الحج والله أعلم. أقرأ الحديث اللي بعده، الحديث الذي بعده.
باب ثواب الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن أبي هريرة.
هذا فقط فيه مسألتين سريعتين، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا أخذ منه العلماء أن تكرار العمرة مشروع، لو أن إنسانا ذهب إلى مكة وجلس جلسة وقت طويل وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. بعض العلماء قال إن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، صحيح المبالغة، حتى رأيت بعض وبلغكم أيضا بعض خاصة الأخوة الذين ربما يأتون من أماكن بعيدة يفرحون وصولهم للحرم، أنتم في نعمة، يستطيع الواحد منكم يصل إلى الحرم خلال ساعات والحمد لله. يقول أحد الأخوة قبل أيام: ما بين خروجي من بيتي طبعا عن طريق الطائرة ودخول الحرم 4 ساعات إلا 4، أبدا، يعني ما كمل 4 ساعات من بيته في الرياض إلى أن دخل الحرم. هذا تيسير الحقيقة، بينما غيركم ربما في بلادي ينتظرون سنوات. فيأتي بعضهم هداهم الله ويبدأ يأخذ للتنعيم، حتى أقول من الطرائف أنه يحلق قليلا. تقول: ليش ما حلقت إلا قليلا؟ قال: عندي عدة عمر، جالس يقسم رأسه حتى يحلق 20 مرة 30 مرة. نعم، وهذا خطأ طبعا، هذا خطأ، حتى لو حلقه المرة الأولى قال العلماء يمر الموس المرة الثانية لا إشكال، أما الطريقة أنه يحلق هذا الجزء ثم هذا الجزء ثم هذا الجزء قزع حتى يصل إلى أن ينهي رأسه بعشر عمر أو غيرها ويبقى محرم فقط، هذا صحيح، هذا الذي نقول لم يرد عن السلف. أما لو أن إنسانا أخذ عمرة أخرى فلا نشدد على الناس. ومن طبعا في خلاف، أنا أحدثكم في القول الراجح أسرع للمسألة، أن قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والله أعلم. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لعلنا نأخذ مع الحديث الذي بعده. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
هذا الحديث عظيم جدا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. هذا الحديث مع الحديث الذي قبله، هذا هو الحج المبرور الذي حج فلم يرفث ولم يفسق. نعم، وكما في الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أيضا ليس هنا في الحديث. هذا هو الحج المبرور الذي يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، أو كيوم يجوز الوجهان لغة، أي خرج من جميع الذنوب، خرج من جميع الذنوب، وهنيئا والله لمن يكتب الله له هذا الخير. ولعلي بالمناسبة أشير إشارة ما لا علاقة بالموضوع مباشرة لكن فائدة، انتشر عند الناس أن امرأة اتصلت بالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بنور على الدرب، وقالت له: يا شيخ، أنني رأيت يوم عرفة رجلا عاريا، فماذا تدل؟ قال: هذا يدل على أنه خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. قالت: أنت يا شيخ الذي رأيت. فبكى الشيخ، نفى الشيخ هذه الرؤية وقال: هذا غير صحيح، ولم أسأل ولم أبكي، وهذه امرأة مجهولة فلا يلتفت لهذا. العجيب أن شهرتها عند الناس كأنه أمر متواتر، وقد بين بعض المشايخ أنه سأل الشيخ مباشرة وقال: هذا غير صحيح، ولا أذكر أن امرأة سألتني ولا قالت رأي. ثم كيف تأخذون امرأة مجهولة؟ وهذا يذكرني هذه الأيام منتشر رؤيا دائما تتكرر، أن امرأة في بيت المقدس رأت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها كذا وكذا، ومن لم يفعل كذا فهو من فعل كذا يفرج عنه الهم، ومن لم يفعل يعاقب. هذا كلام باطل يا أخوان، هؤلاء مجاهيل وهؤلاء تجار ومشعوذين. والعجيب أنها تنتشر عند الناس، بل رأيت عددا من الناس يطبقها، وكان دائما من أسلوبي في الرد عليهم أنني أعلن لكم أنني لن أفعل فأعطوني ما هدد به. هذا غير صحيح، هذا قلوب ضعيفة، ضعيفة الإيمان. امرأة في بيت المقدس، من هذه المرأة؟ رأت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيطان؟ نعم الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بالشيطان، لكن قد يتمثل بغير صورته. ترى أن رأت النبي هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جدل لو قلنا أن رأت النبي. ولذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله جاءه رجل وقال: شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي وعندي مشكلة يا شيخ، أحتاج إلى إقامة في المملكة. وقال: اذهب للشيخ عبد العزيز بن باز ويشفع لك عند المسؤولين من أجل إقامة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يشفع للناس بدون هذه القصة، لكن لما قال هذا الرجل هذه الطريقة للشيخ عبد العزيز قال له: خير إن شاء الله، أعطني رجلين ثقتين يزكيانك أنت قبل وأبشر بالشفاعة. راح الرجل ولم يرجع، نعم، لأنه يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ عبد العزيز: لا هذا كذب. الشيخ احتاط، قال: أعطني رجلين يزكيانك أنك ثقة، لأنه لو جاء أيضا بالرجلين سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، سيبدأ الشيخ عبد العزيز مناقشته، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو تمثل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره إلى غير ذلك. فتجري الآن بالجوالات وغيرها أشياء وتشريع ما يجوز أيها الأخوان. فالشاهد حتى نخرج من هذا الموضوع، أنا أقول هذا الحديث: رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. هنيئا والله لمن كتب الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر. ما هو الرفض؟ قيل للفحش من القول، ولكن الجمهور قالوا هو الجماع، وقيل كل ما يريد الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء، فهو داخل في الرفض. يعني اسمحوا لي أوضح أكثر، مخاطبة امرأة أجنبية أو حتى زوجته بأمور الجماع حتى لو لم يجامع، قالوا كل أو يتكلم مع أجنبية بما لا يجوز له، كل هذا قالوا داخل في الرفث، سواء كان الجماع أو دواعي الجماع. نعم، والفسوق هي المعصية، وهذا هو الهني من يخرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، من يحافظ على الحج. لأن بعض الناس أيها الأخوة هداهم الله لا يتورعون في الحج، لا يتورعون من أكل الحرام، لا يتورعون من الغيبة والنميمة، وهي هذه الكثيرة جدا. كل واحد منكم ينظر إلى نفسه، هل حج حجة كاملة دون أن يغتاب أحدا، دون أن يغتاب مسلما؟ هذا من أصعب الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد كما كان يفعل السلف رضوان الله تعالى. ثم من ذلك أيها الأخوة المال الذي تحج به. يؤسفني أن يوم من الأيام كنت أسير في الدائري هذا أمام المسجد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ففتحت الراديو في السيارة على سؤال وجواب في إحدى الإذاعات، ولأحد المشايخ المعروفين سأله سؤال وقال له: يا شيخ، أنا أعمل في بنك ربوي وأريد أن أحج، وقالوا لي إن عملك حرام ومالك حرام، هل يجوز لي أن أحج من راتبي؟ أنا لم أتوقع أشك إلا أن الشيخ سيقول له: أعوذ بالله، أولا عملك لا يجوز إلى آخر، فكيف تحج فيه؟ فأفاجأ بأنه يجيبه ويقول له: العمل في البنك الربوي في الربا لا يجوز. طبعا ليست هنا المفاجأة، ستأتي المفاجأة، ولكن المال الذي تحصل عليه من عملك بعرقك وكد جبينك فهو حلال، فليك يجوز أن تحج فيه. الآن هو قال له في أول الأمر: عملك في البنك الربوي لا يجوز، وهذا جواب ممتاز وحرام وهذا من أكله، لكن كيف يكون من عرقه ومن كد عرق جبينه ومن كده؟ ثم إباح له أن يحج في هذا المال، هذا غير صحيح. وقد ورد أن إذا قلت لبيك وسعديك من كان ماله حرام قال: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومطعمك حرام. بل في الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ اليوم في خطبته: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، والإنسان سيمد يديه يوم عرفة وفي غير عرفة وعند الحرم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له؟ يعني بعيد أن يستجاب له، فهو بعيد أن يقبل منه. ولذلك أتعجب من شيء أيها الأخوة، أن قريش وهم مشركون، ماذا بعد الشرك، لما أرادوا بناء البيت، طبعا مشركون ويرابون كما تعلمون، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ووضعت ربا الجاهلية، وأول ربا أضع ربا العباد، يعني وضع الربا النبي صلى الله عليه وسلم أبطله يعني. فكانوا يتعاملون بالربا مع شركهم، لما أرادوا بناء البيت خصصوا له من المال وهم مشركون ويتعرف ما لم يدخله الربا. وهذه الحقيقة فيها لفتة بعيدة من الله، حماية من الله لبيته، حماية من الله لبيته، ولهم مشركون وأساس أكلهم الربا. لكن لما أرادوا لا، قالوا لا يأتينا أي مال، وهم يجمعون المال لبناء البيت دخله الربا مع شركهم. فكيف مسلم يأتي ويحج أو يعتمر بمال محرم من رشوة أو راتب ما حل له أو غير ذلك من فضلا عن يكون ربا؟ الناس تساهلوا في هذا الجانب أيها الأخوة. ولهذا فليحرص الإنسان أن يكون المال من أطهر المال. وبلغني أنه لما أرادوا تجديد الكعبة قبل عدة سنوات كان أمر خادم الحرمين أن المال الذي تبنى به يأتي مباشرة من بيع البترول مباشرة، لا يكون مرة على البنوك. وهذا لا شك، مرة أخرى هذا خير لا شك، ويشكرون على هذا، وهو حماية من الله لبيته أن يبنى بحرام. هذه حماية من الله سبحانه وتعالى، ولا يعني أن غيره يجوز أن يعمل في الربا وإلا حلال. لكن لا شك أن يبنى البيت بيت الله من محرم لا يمكن، فحماية من الله لبيته أنه لا يبنى إلا بحلال. فكذلك الحاج عليه أن يحرص على أطيب ما لديه، أطيب ما. وهذا سهل ممكن. فيقول لي أحد الأخوان قصة فيها طرافة لكنها جميلة. يقول جاءني رجل، وهذا الذي يتحدث بالقصة من طلاب العلم، يقول جاءني رجل أعرف أنه يعمل وأن دخله إن لم يكن حراما ففيه شبهة. يقول فقال لي أريد أن أدعوك إلى بيتي إلى وليمة. يقول فوجدتها فرصة، كان بالإمكان أن يعتذر، قال ما عندي مانع بشرط. قال تفضل أنفذ لك شرطك. قال إذا ضيفتني في بيتك ما تضع لي من دخل راتبك ومن دخل مالك الذي تأخذه. فقال أبشر. قال إذا تهيأ الأمر اتصل. يقول بعد سنة جاءني وقال بالحرف الواحد والله إن المال قد هيأته وصاره صر كذا، نعم، من بيع من حلال لم يدخل من راتبي إطلاقا ولا من دخلي الآخر، دخل حلال وبين له. قال الآن آتي إليك. يقول جئت وتعشيت عنده. ما الذي حدث؟ طبعا هو ذكر هذا الرجل القصة لزوجته ولأولاده، بدأوا بعدين يقول طيب إحنا ليش تفكرنا حرام؟ فما هي إلا فترة قصيرة وترك العمل الذي هو فيه تماما. وهذا الذي كان يريد الشيخ بأسلوب حكيم، ترك العمل الذي فيه وتوجه إلى عمل تجاري وابتعد عما حرم الله جل وعلا. فلنحرص على أن يكون أيضا مطعمنا حلالا. إذن هذه أيها الأخوة، أن يحج الإنسان إلى رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وربط الناس بغاية عظمى، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صافية، لكن أن يحرص أن يكون حجه مبرورا. وأيضا أعمال القلوب، الحرص على أعمال القلوب كما في هذا الحديث بطريقة أو بأخرى. أيضا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته دعوني ما تركتكم. فالإمام والقائد والمعلم والأب والمربي يجب أن يكون رحيما بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأختصر وأنتقل إلى حديث آخر، وحديث الذي بعد 647، حديث عائشة على حسب الترقيم. تفضل يا شيخ.
باب فضل يوم عرفة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
هذا الحديث وأردت أن نقف عنده هو الحج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فأكثر يوم يعتق الله فيه من النار هو يوم عرفة. ولكن كما قال بعض السلف ما أكثر الحجيج وأقل الحاج، يعني من هو الذي توفر فيه شروط يحصل له هذا الخير مع فضل الله؟ وما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه إلا في يوم عرفة إلا ما رؤي في بدر، يكون الشيطان حقيرا ذليلا لأن كل ما يعمله طول سنة يأتي الله سبحانه وتعالى إذا جاء هؤلاء شعثا غبرا ماذا يريدون يعفو الله عنهم لمن أكرمه الله بذلك. فليحرص الإنسان في هذه اللحظة على أن ينظر والله ينظر إليه ويباهي به ملائكته هل هو من أهل هذا العتق من النار أو لا. هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الخير الذي يكتب الله للإنسان. والله لا يباهي إلا بالأخيار، قال العلماء يباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة لأنهم أهل لأن يباهى بهم، لا يباهي بالفساق والفجار حاشا من ذلك. فهذا ما أردت اللفتة إليه، أن نحرص في عمل قلوبنا في عرفة، والحج عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحج فيه طواف وسعي وفيه رمي جمار، لكن لأنه أعظم أركان الحج، أعظم أركان الحج هو عرفة والوقوف بعرفة. فلذلك كان تخصيص الأجر له هنا في العفو من الله جل وعلا والعتق من النار، جعل الله وإياكم منهم. بقيت إشارة هنا فقط، من لم يحج أيها الأخوة، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول من حج فريضته ونظر لحاجة كثير من الناس للحج اليوم وللزحام، فلو حجج مسلما جديدا قال الشيخ فأرجو أن يكون له مثل حجه، فيكون حجج مسلما جديدا وفي الوقت نفسه له أجره وخفف عن المسلمين. فهذا باب مفتوح لكم أيها الأخوة، والحمد لله بدأ الناس يدركون هذا الأمر ويحججون آخرين، بدل ما يقول أنا أحج وقد حججت مرتين أو ثلاثا أو أقل أو أكثر، وحجج مسلم جديد ما حج ما استطاع أن يحج. ليس كل الناس عندهم قدرة على الحج، في أناس لا يستطيعون أيها الأخوة، ظروفهم خاصة مع غلاء الحملات الآن وظروف الحج. فأن تحجج مسلما لم يحج أبدا هذا خير عظيم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لك، ويكتب الله لك أجره، وقد يكون قبول أكثر من لو حججت أنت لنيتك الصادقة في هذا الأمر. بينما قد لو حج الإنسان لا يكون كذلك في نيته وفي عمله، وفضل الله عظيم. نعم. يبقى أيضا صيام يوم عرفة، منك من يتساهل بالصيام يوم. أما في يوم عرفة فلا يصام، من كان في عرفة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، أما من كان خارج عرفة فليصم. فقد ورد في الحديث الصحيح كما تعلمون حديث أبي قتادة أنه صيام عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، مثلا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أما صيام يوم عرفة فيكفر سنتين وهي كلها ساعات. فكم من الناس يحرم هذا الأجر العظيم. فنربي أبناءنا وأهلنا على صيامهم يوم عرفة، بل أقول وهذه فائدة أخرى، هل يصام العشر ذي الحجة يعني تسع ذي الحجة؟ بعض العلماء قال لا تصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها. أقول هذا كلام فيه نظر، والقول الراجح وهو القول الصحيح أن من استطاع أن يصوم تسع ذي الحجة أن يصوم كلها أو بعضها، لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله كعشر ذي الحجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صيام يوم في سبيل الله يباعد 70 خريفا، فهي داخلة مع القرآن. تأتي الإنسان تقول طيب ما رأيك في قراءة القرآن والتكبير أيام العشر والصدقة؟ قال هذه عظيمة جدا. قال طيب الصيام؟ قال لا، هذا غير صحيح. قال الصحيح أن الصيام، قد ورد حديث عند حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، ولكن العلماء لهم كلام في هذا الأمر. الحديث الصحيح فإنه لا شك أن الصيام داخل فيما من أيام العمل الصالح، هل هو من العمل الصالح؟ فمن استطاع أن يصوم العشر أو أن يصوم بعضها فليفعل، إلى يعني مقصود عندما يقال العشر مقصود تسع ذي الحجة، لأن يوم العيد لا يصام كما تعلمون ولا أيام التشريق. نعم. الحديث 651 أو قبل بعد حديث يمكن 50، حديث أبي هريرة
مع ذي محرم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
هذا الحديثان حديثان عظيمان أيها الأخوة، وقد توقع التساهل من الناس فيهما تساهلا عظيما، ويتعلق بسفر المرأة بدون محرم في الحج وفي غيره. وهذا باب مع كل أسف تسهل فيه، فتجد الناس الآن إنسان يرسل زوجته أو ابنته أو أي امرأة من محارمه بالطائرة من الرياض إلى جدة أو إلى القصيم أو إلى الشرقية أو إلى الجنوب، ويقول أنا أصلها إلى المطار ويستقبلها ولي أمرها. هذه مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ما قال أو مجموعة من النساء، ما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو مجموعة من النساء. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا في الحديث أبي هريرة أيضا أن لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافرة يوم وليلة بدون محرم. الآن تساهل الناس في سفر النساء إلى التدريس كما يقال 350 كيلو 300 كيلو سفر صريح بدون محرم. أما الدعوة أو القول أن إذا كانت رفقة مأمونة فيجوز، أقول نعم موجود هذا القول وقال به بعض العلماء، لكن أقول قول مرجوح، ليس كل خلاف يعتبر. والدليل على ذلك أن هذا الرجل الذي يقول اكتتبت، لاحظوا عبارته، يقول نعم أنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت أن أسافر في غزوة جهاد في سبيل الله، وبين له أنه أن زوجته خرجت حاجة. معروف أن إذا سافر الناس للحج من قديم وحديث أنهم يسافرون مجموعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له طيب ما دمت أنت اكتتبت في الحج، هل زوجتك عندما سافرت للحج معها نساء؟ ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لو كان له اعتبار. قال انطلق، لاحظوا العبارة، أمر فوري، اترك الحج اترك الجهاد، مع أنه الجهاد في سبيل الله، وسجل اسمه معهم، انطلق فحج مع امرأتك. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل معها مجموعة من النساء، هل معها رفقة مأمونة، هل أسئلة كثيرة جدا. وهذا كله يدل على تساهل، أن تساهل الناس غير صحيح. والأخذ يا أخوان بالترخص لا ينبغي، دعوة أن قال فيه بعض العلماء لا شك مسائل خلاف كثيرة جدا، وكل عالم من الأئمة أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم قالوا باختلاف العبارة لكنه اتفق المضمون، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا وبعضهم قال إذا صح الحديث، إذا خالف قولي حديثا صحيحا فرموا بقولي عرض الحائط، هكذا. ولك أصبحوا أئمة فعلا لأنهم صادقون، لأنهم يتتبعون الدليل، قد يغيب الدليل عن بعضهم لكن فيما بعد يعلم أتباعهم بحديث لم يبلغ إمامهم فيقول ارموا بعرض الحائط، خذوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نجد أحاديث صحيحة صريحة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويأتي تطبيق عملي مباشر مع هذا الصحابي الذي يقول اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأة انطلقت حاجة، يقول انطلق فحج على مع امرأتك، ما قال هل هي مع نساء أو لا. فلذلك يجب أن نتق الله. بعض العلماء أخذ بعلة مستنبطة وقصر العمل عليها، حتى نعتذر لهؤلاء العلماء الذين أفتوا بالجواز، قالوا لأن المقصود بسفرها مع ذي محرم المحافظة عليها، فإذا وجدنا مجموعة من النساء تحافظ عليها انتهت العلة، زالت. من قال هذا؟ هذه علة مستنبطة ليست علة منصوصة عليها، لأن لو نص على العلة لقلنا إن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لكن هذه مستنبطة. ومن أعجب ما رأيت من استنباطات العلماء في هذا استنباط عجيب، يقولون ما بعد قصة عائشة في قصة الإفك رضي الله عنها أن يأتي أحدهم حماية للمرأة، إذا كانت عائشة رضي الله عنها وقعت لها هذه التهمة العظيمة والافتراء الكذب. ومع ذلك يأتي من يقول زوجتي إذا سافرت أو بنتي مع مجموعة فخلص زال الأرض مأمونة. المقصود حماية المرأة، مقصود عدم تعريض سمعتها، أيضا عدم تعريض سمعتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول على رجلكما إنها صفية، حتى استغربوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من آدم مجرى العرق، فخاف أن يقذف في قلوبهما شيئا أو شرا. فالمسألة هناك مجموعة علل مستنبطة وليست محصورة. ثم مع ذلك ثبت لدي والله والأخوة، وأنا في موقع أتكلم ديانة ولدي عدد من القصص والأحداث، أن هناك من وضعوا زوجات في المطار ثم حدث للطائرة شيء ونزلت في مكان آخر فوقعت زوجته ابنته في حرج ووقعت مساكل كثيرة، وليست مضمونها الطائرة أن تكون تقع هناك، وقضايا موثقة بأسمائها. فدعوى أنها مأمونة غير صحيح. فإذن يجب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في مجال، حين ما نتكلم عن حالات الضرورة، نعم حالات الضرورة لا أحكامها، لكن ليس الضرورة سفرها إلى أهلها أو أقاربها أو إجازة أو زوجها هناك تذهب إليه. حتى بلغ الأمر من تساهل الناس الآن أن تذهب البنت إلى أمريكا تدرس وحدها، مع أن الأنظمة تشترط محرما. يحدثني أحد الأخوة بقصة فيها منذ سنوات، ما هو الآن، هذا قبل 30 سنة، يقول أختي تدرس في أمريكا، يقول والدي عفى الله عنه عنه متساهل، يقول جاءت من أمريكا وبعد كم يوم قالت يا أخوي أنا جاي من بلاد الغرب وودي أخذ عمره، أبغاك تسافر معي. والله يحدثني بنفسه، يقول قلت لها ما دمت أنت جئت من أمريكا وحدك، مكة قريبة، روحي مكة أنت وحدك. طبعا هو يقصد من باب الحوار. قالت أعوذ بالله، أعتمر بدون محرم؟ ما يجوز، سبحان الله، العمر بدون محرم ما يجوز، والدراسة في أمريكا يجوز؟ إلا هذه أشد، الذهاب لبلاد الكفر والإقامة هناك أشد وأعظم. فالناس صار عندهم انفصام النكد، مع كل أسف انفصام نكد. فكأن المرأة تلتزم بالحجاب وغيرها في مكة، هذا نعم لا إشكال، هذا واجب، ولكن كأنها في بلاد أخرى. حتى وصل بعض الناس، والأنظمة تقتضي أن من ذهبت امرأة تدرس، مع أننا هذا الأمر واضح ولا يجوز أصلا ذهب النساء لدرسها في الغرب، أقولها صراحة لا يجوز، لكن ومع ذلك يذهب وله مكافأة من الدولة وتذاكر وإقامة ويضعها هناك ويرجع وتبقى وحدها. الناس تساهلوا، وما أحد أمرهم بهذا التساهل ولا فرض عليهم هذا التساهل. فلنتق الله جل وعلا في محارمنا وفي بناتنا، وعلى النساء أن ترفض مثل هذا الأمر، والله أعلم. فهذه إشارة فقط لهذا الموضوع وما فيه من أحكام، حتى نأخذ بقيت أيضا في الحديث. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. من البلاء الذي وقع الآن الخلوة بالسيارة، هذا بلاء. مرة أخرى لا يقول لأحد في فتاوى، إذا وجد الحديث إذا جاء أمر الله بطل نهر معقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الآن أصبح السائقون، سائق قد يكون كافرا وحتى لو كان مسلم يأخذ الفتاة إلى الجامعة وحدها. لو كانت مجموعة، لاحظوا الفرق يا أخوان، في غير السفر لا يحتاج محرم، يحتاج نفي الخلوة، لاحظوا في غير السفر، يعني مثل في الرياض للدراسة يكفي أن تكون امرأتان أو ثلاث أو في الأتوبيس ما دام داخل الرياض ليس في سفر، فهذا يجب أن تزال الخلوة ولا يحتاج محرم. فقال لا يخلونا. أما في غيرها فلا. فإذا أقول، وهذا يكثر السؤال، هل سفر خروج المرأة مع السائق وحدها يعتبر خلوة؟ لا شك في ذلك. ومرة أخرى اسألوا الهيئات كم حدث بسبب وجود المرأة وحدها في السيارة ساق من مصائب أكثر مما يتوقع لو كان في البيت. هذه قضايا مثبتة، والآن بدأت فيما يتعلق بمحلات البيع المستلزمات النسائية، مثبت عند الهيئات، مع أن الأمر جديد الآن. كم مرة يجدون بائعا خلا مع بائعة، وماذا يتوقع لذلك؟ ف فلذلك الخلوة لا نقلل منها، لا نقول أن السيارة ليست خلوة، بل هي خلوة ما دام يستطيع يتحدث معها كما يشاء وأكثر من ذلك، ويذهب بها إلى ما شاء، حتى لا يأتيني من يقول طيب الهاتف يمكن يتحدث معها بما شاء، أقول لا، الهاتف يبقى هاتف، لكن السيارة قد يتفق هو إياها أو يهرب بها أو أي سبب. وقد حدثت هذه القضايا، يسأل الهيئات تعدون لكم قضايا عجيبة محزنة في كثير من البيوت، حمى الله نساء. فلا نتساهل يا أخوان في هذا الأمر، الأمر مهم وعظيم، فالمعنى ببناتنا ونحافظ على بناتنا وعلى أولادنا، حماهم الله وحمانا الله وإياكم. نعم شكرا. الحديث الذي بعده حديث 657، ها 657 الذي بعده، يعني عندك مشاركة
59، حديث 59. باب الطيب للمحرم قبل أن يحرم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا اخترت هذا الحديث في موضوع الطيب. الطيب يجوز أن يتطيب المحرم قبل أن يحرم، الرجل طبعا، وكذلك إذا حل التحلل الأول بعد عرفة قبل أن يطوف بالبيت، ما عدا ذلك فلا يجوز. وهنا مسائل: الطيب لا يجوز للمحرم. طيب قد يسأل سائل: طيب أنا الآن تطيب وسأحرم، سيبقى الطيب، هل أغسله؟ لا يزال، لكن قال العلماء: إن أصاب ثيابك ثم خلعتها فتغسله، لأن العلماء يفرقون بين الابتداء والاستدامة، فلا يجوز ابتداء الطيب وأنت محرم، ولكن كونه فيك بعد أن أحرمت هذا طبيعي أن يبقى الطيب، قد يبقى إلى أن تنتهي. لكن ثم المسألة الثانية، العلماء يركزون على قصد شم الطيب. قالوا: كيف قصد شم الطيب؟ في فرق بين إنسان يمشي وجد بائع عطورات وقال: والله يا أخي شوف الحج روائح، خل ندخل محل هذا العطور نشم شوي نغير الريحة ونخرج، هذا قصد شم الطيب فلا يجوز. لكن لو أن إنسان دخل محل بيع الطيب لغرض معين ما قصد شم الطيب سيشم الطيب قطعا، أو جنبه إنسان ما أحرم سيأتي، هذا لا حرج فيه. الثالثة: ما يوضع بالأشياء الممسكة كالصابون والشامبو وغيرها نخله، إن كان الطيب فيه ظاهرا فإنه لا يجوز، أما إن كان عرضا فلا نتشدد في هذا لأنه لا يعد طيبا، هذا لا يعد طيبا. بعض أنواع الصابون أو المناديل أكرمكم الله لا يعد طيبا، لا يعد تطيبا، ولم يقصد الإنسان أن يطيب به ولم يتعمد أن يأخذه، فلا حرج في ذلك. فلا، فيجب أن نقول القول وسطا في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
باب ما يجتنب المحرم من اللباس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل،
حديث 682، 682 الأخوة الذين معهم الطبعة 682،
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
هذا الحديث فيه عدة موقفات أختم به لأننا على وشك الأذان. هذا الحديث عجيب جدا. السائل يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرجل وقال نعم سأله ما يلبس المحرم من الثياب، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب عن هذا السؤال، أجابه عما لا يلبس المحرم، الشيء الذي لا يلبسه المحرم، عكس السؤال تماما. أعيد مرة أخرى، السائل كما أمامنا قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، لا، أجابه بالعكس، قال لا يلبس كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا. قال العلماء: لأن الأصل هو الحل والمحرم أقل، فهو ذكر القليل وترك الباقي على الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال يلبس الإحرام ويلبس كذا فسيبقى فيه مشقة، سيقول الناس ما عده النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نعكس المسألة نقول ما هو المحرم؟ هو ما عده النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما السراويل، القمص، الطيب، إلى غير ذلك مما عد في هذا الحديث. فهذه فائدة بلاغية، وهو أعطي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فيه أيضا فيه إحرام جديد الآن بالمقاط ومخيوط أبدا كالوزرة لا تسمى وزرة. طبعا اختلف العلماء فيها، شيخنا الشيخ محمد يجيزها، وهناك من العلماء من لا يجيزها لأنه يقول هي مفصلة. فالعلماء اختلفوا هل هي مفصلة أو لا على قدر العضو، فالذين يرون أنها ليست على قدر العضو فيقولون كشيخنا الشيخ محمد أنها جائزة، والقول الآخر أنها محرمة لأنها تفصل تختلف من شخص لشخص، وهذا الذي أميل إليه. أنا لا أرى هذه التي يسمى كما يلبس بعض إخواننا من اليمن الوزرة قريبة من لباس الوزرة، وهي مخيوطة تماما فيها مقاط ومخيوطة تماما. فأنا أقول على الإنسان إذا وجد مسائل فيها خلاف لا يترخص يا أخوان، لا يترخص، إنما يأخذ بالأحوط، لأنك إذا لبست الإحرام العادي ما أحد يخالفك ولا أحد يخطئك، بينما إذا لبست مثل هذا النوع فإنك تجد من العلماء من يقول أنه لا يجوز وأنت لبست مخيطا. فحاول أن يكون حجك حجا صحيحا بعيدا عن هذه المحل الخلافات، وإلا قل أن تجد في الحج مسألة إلا فيها خلاف، ومن تتبع الرخص هلك. فهذه أيضا من المسائل التي أشير إليها. هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء علة، وهي البعد عن الترفه شعثا غبرا، وليقضوا تفثهم أي أوساخهم. فالحج فيه تواضع، ما فيه كبرياء، حتى يبقى الناس أشكالهم واحدة، الغني والكبير والصغير. أقف إلى بعد الأذان أكمل بإذن الله ثم نأتي لأسئلتكم. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الأشياء التي لا يستخدمها الحاج المحرم سواء حاجا أو في عمره، وأحكام الحج والعمرة في الإحرام سواء. أما قطع النعلين فقد ورد في حديث ابن عباس في عرفة أنه ذكر ذلك دون قطع، فلذلك فالإنسان لا يقطع النعلين، قال العلماء لأنه منسوخ، قطع النعلين منسوخ. ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل حتى يجد إزارا. أشير أيضا هنا إلى نقطة أخرى، وهي أن المرأة كما أن الرجل يخفف من ملابسه وتجد لباسه في غير الإحرام كاملا، بينما في الإحرام لا يلبس إلا قطعتين من الملابس ولا يغطي رأسه ولا يلبس الحذاء أو الشراب أو غير ذلك، وهذا فيه حكم عظيمة جدا. بينما المرأة عكس ذلك تماما، وهي أن حتى قال ولا تنتقب المرأة، حتى النقاب الذي يمكن يبدي عينيها لا يجوز لها. وهذا من لطائف العلماء، قال العلماء في قوله ولا تنتقب المرأة من أقوى أدلة وجوب الحجاب. ليش؟ قال هل يمكن أحد لا ينهى عن النقاب امرأة أصلا ما تتغطى؟ ما يمكن امرأة لا تغطي وجهها؟ قال لا تنتقب، ما يقال لا تنتقب إلا من كان عليها غطاء. هذا من استنباطات العلماء الجميلة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة أي تلبس النقاب أن الغطاء واجب. وهكذا في حديث عائشة أنه إذا مر عليه الحجاج أسدلت إحداؤن خمارها على وجهها. وهذا أيضا لا يلزم من الأخوات، بعضهن تقول لا بد لا يلامس الخمار وجهي، لا لا حرج، ولا تتشدد، تضع عمامة حتى يبعد الخمار عن وجهها، لا حرج ولا تتكلف. طيب إذا لم يكن عندها رجال، الأصل أن لا أن تكشف وجهها، لكن لو لم تفعل فلا حرج، ولكن الأولى إذا لم يكن عندها رجال يعني أجانب فإنها تكشف وجهها، أما إذا عندها رجال فلا يجوز أن تكشف وجهها. الشاهد أننا نجد أن الشرع واضح في مثل هذه المسائل، وأن يكون الناس سواسية في هذا الأمر، والتواضع والبعد عن المغالاة والفروق الدنيوية، ويتذكر الإنسان الآخرة في إحرامه، في إحرامه، ويبتعد عما يكون فيه ترفه، يأتي متواضعا لله جل وعلا، منكسرا خاشعا ذليلا. كل هذا ولك جاء منع الطيب والورط والزعفران وغيرها، كلها منعت لأن يبقى الإنسان أقرب ما يكون إلى الله، وإلى الخشوع وإلى التذلل وإلى الخضوع، بعيدا عن الرفاهية وغيرها. ولذلك أنا أنصح الأخوة البعد عن الرفاهية في الحج، في ترفه زائد عن بعض الناس، لا أحرم ما أحل الله، ولكن الحاج يجب أن نكتفي باليسير في حجه، وإذا عنده مزيد مال فليدفعه للفقراء والمساكين أو من يحج. أسأل الله تقبل حجنا وحجكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسهل الحج على أخواننا في حج بيتهم، وأن ترجعوا مغفورا لكم. وصلى الله وسلم على محمد، واقفوا مع ما تيسر من Thank you.